من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كان البحث على إتحال في سلسلة من حلقات المشروع المهدوي والفلسفات البشرية المعاصرة، وكما مر بنا أن من فلسفات وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الحفاظ على الإنسانية بالفطرة التي ركبها الله عز وجل فيها، بالفطرة التي ركبها الله عز وجل فيها، يعني وهو هذه الفطرة ونظام الفطرة الإنسانية التي ركبها الله عز وجل فيها هي الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أصل يعني بالتالي بعثات الأنبياء والرسل هو الحفاظ على هذه الفطرة الإنسانية وتكاملها وتفتقها في مقابل على كل تغيير هذه الفطرة، هذه الخلقة، و التلاعب بها والعبث بها أو طمسها أو دسها. فإذن وجود الأنبياء، سلسلة الأنبياء والرسل والأوصياء، فلسفة وجودهم أن هذه الفطرة الإلهية لم يعبث بها، الفطرة الإنسانية، الفطرة الإلهية في الإنسان أو الفطرة الإنسانية. وفي الحقيقة في مقابل المسار الشيطاني الذي يعبث بهذه الفطرة على أن تنتكس هذه الفطرة، لأمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير للخلقة للنظام المتكامل هو الهدف من المسار الشيطاني ومسار الشيطنة من أول الخلق إلى يومنا هذا. فإذن دور الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام وبعث فيهم أنبياء يثيروا دفائن العقول ويستأذونهم، يعني يستأذون العباد منسي ميثاق فطرته، بل ويستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. يعني هي تقريبا ثلاث عناوين متقاربة مع بعضها البعض. يثير فيهم دفائن العقول، إذن العقول دفائن يعني ربما الآن بالمصطلح العصري نذكره باختصار، يعني العقل اللاواعي مثلا في الإنسان بالمصطلح العصري في العلوم الروحية والنفسية عبر عن العقل اللاواعي، العقل اللاواعي الذي يتحكم في الإنسان تلقائيا، هذا العقل اللاواعي. طبعا معبر عن كيف هو عقل وكيف هو لاواعي، شلون عقل ولا وعي؟ عقل ولا وعي يعني ماذا؟ هذا تعبير عن مرتكزات الفطرة المطوية طويا بطونا في الفطرة الإنسانية، مطوية في الإنسان، عبر عنه بالعقل اللاواعي. ربما هذا التعبير قريب الأفق، هذا التعبير العصري الحديث قريب الأفق لتعابير الوحي بأن الإنسان له طينة، طينة أو طبقات من الطينة يعني مطوي فيها. على أي حال أنا ما أريد أدخل في هذا البحث في هذا المقطع والحلقة من البحث، لأنه بحث طويل في معرفة الإنسان وحقيقة الإنسان، لكنه مهم جدا طبعا. وهذا يفند ربما أنه الإنسان حصيلة عقله هو مكتسباته التي يكتسبها منذ تفتق وعيه، تفتق عقل الوعي. على أي حال هذا حديث طويل، حديث الطينة وطينات الإنسان، أو ربما الآن ما يعترف به علماء النفس وعلماء الروح بمبحث العقل اللاواعي في الإنسان. على أي تقدير، فتعبير هذا قضية العقل اللاواعي أو يثير فيهم دفائن العقول، يعني طبيعة الإنسان فيه طبقات وطيات مدفونة، مدفونة أو مخزونة نقدر نسميها، تتفتق بالتنشيط. دور الأنبياء هذا الدور، والرسل سواء أمامهم نمرود أو أمامهم فرعون وفراعنة أو أمامهم جبابرة، هو سلسلة حياة الأنبياء كلها كانت في مخاطرة، كلها في مخاطرة. يزج الله عز وجل بهم في أفواه الفراعنة وأفواه النماردة. لطيف أن على كل هذا مقطع آخر، ما أريد بعد أحيد بجادة الحديث هذه الليلة عنه، لكن هو كذا أحد الأمور التي أخذ الله عز وجل عليها سيد الأنبياء ثلاثة أمور، يعني اشترط الله عز وجل على سيد الأنبياء ثلاثة أمور ليعطيه سؤدد الأنبياء، ولسنا حديثنا عن هذا، ولكن على كل له صلة بهذا المطلب. أحد تلك الأمور أن سيد الأنبياء يعيش حالة المخاطرة الأمنية طيلة حياته، أشد حالات المخاطرة الأمنية على النفس والبدن وكذا، بل أشد الخلائق على الإطلاق. أشد شخص عاش المخاطرة الأمنية على الإطلاق هو سيد الأنبياء. مخاطرة السعادة ما لسنا نريد أن نخوض الآن في هذا الحديث، ولكن هذه من الشرائط التي اشترطها الله عز وجل على سيد الأنبياء، أن يعيش حالة مخاطرة أمنية على الطوال. هو المخاطرة الأمنية التي عاشها سيد الأنبياء عاشها وهو نور في الأصلاب آبائه الشامخين المطهرين، مطهرين معصومين. كل سلسلة آباء سيد الأنبياء منذ عبد الله إلى إسماعيل، من إسماعيل إلى إبراهيم وإلى نوح إلى آدم، كلهم أصلاب معصومين مصطفى مطهرين، لكن يعيش فيه هو حالة المخاطرة إلى أن ولد أو أصبح حملا جنينا في الأرحام المطهرة آمنة بنت وهب، إلى أن ولد إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يعيش في المخاطرة الأمنية. هاي المخاطرة الأمنية لماذا؟ لأنه هو طبيعة سلسلة الأنبياء، ولا سيما سيد الأنبياء، الهدف منهم ماذا؟ الحديث الأصلي هو هذا، الهدف من ذلك هو الهدف هو المحافظة على هذا المشروع الإلهي ولو بمنابذة فراعنة العصر، نماريد العصر، عفاريت العصر، عقارب العصر، أو أي عصر أو أي دور من أدوار الزمان. فبالتالي إذن هذا الفطر، هذه الفطرة الإلهية، سر بعثات الأنبياء والأوصياء وسر بقاء صاحب العصر والزمان، يعني سر بقاء صاحب العصر والزمان هو المحافظة على هذه الفطرة، هذه الفطرة الإلهية التي هي مبرمجة طبق اليد الإلهية، القدرة الإلهية مبرمجة، ما يصبح فيها عبث ولا تمسخ ولا تماهي ولا تلاعب ولا كذا، هذه الفطرة الإلهية متوازنة. وبالتالي في الحقيقة الدين هو مشروع مطابق لهذه التركيبة الإلهية في الفطرة الإنسانية، في الخلق الإنساني. نعم، هو هذا أنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك شوف لاحظ من هذا الأمر ينبثق عدة بنود، عدة محاور صاحب العصر والزمان مرابط عليها، لا يهادن لا يتنازل، يعني ليس يشرع لصاحب العصر والزمان أن يمارس التقية، هو صاحب العصر والزمان عادة تقية واحدة أنه الخفاء الخفاء في مواجهة كل العابثين بالفطرة الإلهية، كل العابثين بالمشروع الإلهي، ما يسوغ له أي تنازل، أو هو شخصه الشخيص صلوات الله عليه ما يسوغ له كجدد الزهراء صلوات الله عليه. فهو من بين أئمة الهدى صلوات الله عليه، معد كما يقول قطع دابر الظلمة، اجتثاث أصول الظالمين، كذا كذا كذا، يعني العابثين بهذه الفطرة الإلهية أو بالمشروع الإلهي على صعيد طبعا البشر ككل، هو معد لأجل الحفاظ عليها والمقاومة والمواجهة أمام، طبعا مو بأي كل الأساليب وبكل الألوان وبكل المجرات. فمن ثم هو نازح على الأوطان، من ثم هو السيف الشاهر، شوف التعابير الموجودة في الأدعية والروايات والزيارات، تعريف بشخصية صاحب العصر والزمان، كل هذه التعريف هو عبارة عن أنه مرابط صلوات الله عليه ألف سنة، أكثر من ألف سنة في هذا المسار، في هذا المسار يحاول اللي نرجع إلى تعريف أم يومين صلوات الله عليه، ليثيروا فيهم دفائن العقول ويستأدوهم منسية فطرته، وليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته، تذكير يعني شيء قديم موجود، يستأدوهم ميثاق فطرته أيضا شيء مطوي موجود، أيضا يثير فيهم دفائن العقول شيء مخزون مدفون. هذه كلها تبين أن أصل الفطرة على خلاف مدارس كثيرة في علوم النفس الإنسانية أو علوم الروح، أن النفس الإنسانية عجينة خام هلامية غير متلونة غير متشكلة، إنما تتشكل بحسب الموروث التربوي أو الموروث الاجتماعي أو الموروث التعليمي أو الموروث التجاربي كذا كذا، ولا مجرة هي التي تشكل. طبعا العقل الواعي في الإنسان له دور في الإنسان ما حد ينفي، وذلك هو محل تكليف ولا مجرة، لكن هذا المخزون السابق في الإنسان اللي الآن في قبال ذلك مدارس نفسانية وروحية وإنسانية واجتماعية كثيرة تعترف به، هذا العقل الواعي الذي هم يعترفون الآن أنه ربما يشكل 80% من إرادة الإنسان، 80 مو 80% من حركة الإنسان خاضعة لهذا العقل اللاواعي. أو بعد ربما نسبة مئوية أكثر. بالتالي هذا العقل لما سموه لاواعي، لاواعي لأنه تلقائيا هي ملفات موجودة مثلا في الخازن لدى الإنسان وتملي على الإنسان. نعم العقل الواعي له دور، يعني هذا العقل له في تفصيله يشبهونه بشاشة الحاسوب أو الكمبيوتر أو الذاكرة المؤقتة الرام، لكن عمدة أيضا داخل دور. ففي بالتالي نوع من التجاذب في مسار ومسير وإرادة الإنسان بين شاشة الحاسوب والرام أو البرامج الجديدة أو البرامج ديك. في بعض الأحيان بعض الحواسيب برامج متنمحي من الذاكرة مثلا، أكو موجودة التعابير إنسان ما كذا، في طينة وفي طينة وفي طر المجرة. مسير الشيطان والشيطان وما شابه وعبدة الشيطان والمجرة، مسيره منه هذه الفطرة يجب أن يعبث بها، يجب أن لا تتفتق لأن لا تتكامل، بتغيير ما يستحسن الإنسان وما يستنكره، أي عامل استنكار وعامل الاستحسان عامل جدا مهم جدا مهم جدا مهم. فهم في هذا الصدد، يعني استحسان المنكر واستنكار المعروف. المعروف يجب أن يبدأ هذا التغذية من العقل الواعي للإنسان للعقل اللاواعي، يصير عملية تغيير، عملية تبديل. لآمرنهم فليغيرن خلق الله. لذا من هذا البحث لاحظ ينفتق بحوث كثيرة، كما أن من سلسلة البحث أو المقدمات السابقة ينطلق مبادئ كثيرة. لماذا صاحب العصر زمن مرابط في الخفاء؟ مرابط يعني هو أكبر فرد إنساني يزاول النشاط، أكبر فرد بشري يدير ويدبر ويبرمج. وأحد أوصاف صاحب العصر والزمان ذكرها أتصور ابن طاووس في مواجه الدعوات، على كل المصدر دونته في مكان، يعني وصفه شبيه وصف سيد الشهداء أيضا، غواص الغمرات أو خواض الغمرات، غمرات هي المغامرات الخطرة. فالمقصود هذا المطلب وهو أن كيف سلسلة الأنبياء والأوصياء، هاي قضية حوار الأديان من الكلام، ما هو مسار الأنبياء؟ هل نستقبل مسخ مسار الأنبياء إلى ما قامت به أممهم من تحريفها تحت عنوان عناوين حوار الأديان أو دين إبراهيم أو ما شابه ذلك، أم أننا نثبت على الجادة والمسار الذي هو عليه صاحب العصر الزمان، أن الدين على ما هو عليه ما تغير لا ما مارسته الأديان؟ لاحظ جملة من حلقات هذا المطلب يدور حول هذه الخارطة، حول دي الخارطة، والحفاظ على الفطرة الإنسانية، استحسان المنكرات أو استنكار المحاسن. طبعا كما مر أن في مدرسة هم يدعونها الآن، يعني الحداثويات أو الهرمنطقية أو الفلسفات الألسنية أو غيرها، تحاول تدعي أنه أصلا إنسان هو خام، ما عنده محظورات وما عنده واجبات، إنما موروث التربوي أو التعليمي أو البيئي أو كذا كذا، هم يدعون هكذا. طبعا لكن في قبال ذلك مدارس هم لديهم أيضا عصرية تعترف أن الإنسان لا، مر بمراحل خزن فيها برامج، وربما هذه العوالم أو المراحل قبل مجيئه إلى الدنيا، وفعلا هذا هو الصحيح. وربما كثير من جملة من علمائنا الذين لم يستطيعوا أن يبلوروا عالم الذر، عوالم الذر، عالم الميثاق، عوالم الطينة، الآن هذه البحوث الحديثة العصرية هي تعترف أن الإنسان مر بعوالم ولديه جملة من الإدراك، غاية لما هاي الإدراكات وهذه المعلومات وهاي الملفات تتخزن في الذات الإنسانية وتندمج هاي الملفات بنحو الطي وتنطوي، مثل الآن ما مر به الإنسان منذ صغره إلى الآن، منذ حتى صغره بدرجة التمييز أو الإدراك، هذه كل المشاهد التي مر بها الإنسان منطوية ملفاته سلبا إيجابا، منطوية في ذات الإنسان وإن لم يستحضرها تفصيلا، ولكنها ملفات تؤثر في إرادة الإنسان، مسار مسير الإنسان. فالإنسان طبيعته إذن في جانب من روحه ونفسه مساحة كبيرة خازنة، وليست خازنة فقط لهذه نشأة هذه الحياة الدنيا، بل هي خازنة من قبل لعوالم. فدور المسار الإلهي كما أمر دور هو ليثيروا فيهم دفائن العقول مدفونة، يعني شبكة حية معلوماتية ما شئت فعبر، مؤسس عليها روح ونفس الإنسان، مؤسس عليها الإنسان. هذه المنظومة التي بني عليها الإنسان مسار إلهي لأجل تكاملها وتفتيقها، بينما المسار الشيطان والشياطين وعبدة الشياطين ومسار الشيطان هو تبديل ملفات هذه الخلقة، وهذا أمر إذن ومسارين متجاذبين شديدين. لذلك أحد ربما يقال أحد براهين ضرورة الأنبياء، أحد براهين ضرورة الرسل والأوصياء، أحد براهين وجود صاحب العصر والزمان، ما هو؟ أن هناك رائد لسكان الخلقة البشرية يحافظ على مسيرة البشرية عن ماذا؟ عن السقوط للهاوية، عن التردي، عن العبث في الفطرة الإلهية، ولا يرضخ لأي ضغوطات، أي ضغوطات، لا ضغوطات فكرية، لا ضغوطات سياسية، لا ضغوطات عسكرية، لا ضغوطات، هو بالتالي في موقع قوة، يعني هذا الخفاء يكسبه موقع قوة وموقع إصرار وثبات في المسير والمسار. أصلا فكرة صاحب العصر والزمان يعني فكرة عقلائية عقلية واضحة جدا، يعني وإلى أن مثلا يحين الله عز وجل زمان ظهوره. فبالتالي إذن هذا أصل فكرة فكرة إمامة صاحب العصر والزمان، أنه للحفاظ على هذه الفطرة البشرية وإيصال الفطرة البشرية إلى أقصى حد من التكامل في كل أفراد البشر. من ثم هنا ينبثق لنا ضرورة الحفاظ على الثوابت، ثوابت الدين عن أن تنسخ، ضرورة الحفاظ على مسار الثوابت. وموقعية الضروريات الدينية ما هي؟ قدسية الضروريات الدينية كيف هي؟ فلاحظ من هذا المبحث، أصل هذا المبحث حلقات من المباحث يجب أن نتناولها إن شاء الله في شهر رمضان المبارك في هذه السلسلة. فإذا نرجع إلى النقطة، أحد حلقات هذه الخارطة، قضية أن استحسان المنكر أمر خطير، تبديل المنكر إلى حسن هذا أمر خطير، وتبديل الحسن إلى منكر أمر خطير. علماء الإمامية منذ قديم الأيام عندهم هكذا، عندهم قاعدتان، يعني في العدلية أو الإمامية العدلية، عندهم كلما حكم به الشارع. الآن دعونا عن الاجتهادات، كلامنا في الضروريات لكي لا يكون فيها جانب مناورة ولا جانب مزايدة. والضروريات سنعقد إن شاء الله حلقة معينة، هي فوق صلاحيات الفقهاء والمراجع والمرجع الأعلى، أو الضروريات خط أحمر في الدين. ممكن الآن ربما الفقهاء العلماء الحوزة كذا تحت ضغوطات معينة، الدولة العباسية، الدولة الأموية مثلا، الدولة البعثية أو غيرها مثلا، قد يتقون، قد يدارون، هذا أمر، لكنه أن تتبدل الضرورة إلى محل زعزعة، لا، هذه حلقة أيضا خاصة، محور خاص إن شاء الله سنعقد له بحث. ضروريات فوق صلاحيات، بل هي فوق صلاحيات الأئمة عليهم السلام، بل هي فوق صلاحيات الأنبياء، بل صلاحيات سيد الأنبياء، فكيف بك بالمراجع والفقهاء والمرجع الأعلى وكذا؟ أبدا، الضرورات خط أحمر. أصلا هو صاحب العصر والزمان فلسفة بقاء أن هاي الضروريات ما يعبث بها، بل هو سيشيدها مجددا لأعلام دينك ومحيي لأحكام كتابك كذا كذا كذا. هاي الضرورات، مساحة الضروريات طبعا بالنسبة إلى النبي، الأنبياء وسيد الأنبياء والأنبياء والأئمة، ليس في الدين ما هو مثل ما نقول مساحة ضرورية مساحة غير ضرورية، كلها مبدهة الدين لهم. بس إجمالا على كل، الضروريات الثوابت هذه ليست محل مزايدة. طبعا قتل فيها من قتل، سبي من فيها من سبي، شنو التعبير، أقصي فيها من أقصي، وجرى القضاء لهم حسن، ضريبة موجودة. لكن هاي الضروريات قد يكون أئمة السابقين، نعم تقية خفاء، لكن تقية لأنه هو واقع، لأنه حقيقة، لأنه واقع، الواقع هو شيء مسار واحد. لذلك في نمط خاص، طابع خاص من نهج فاطمة بنت سيد الأنبياء، ونمط منهاج صاحب العصر والزمان. يعني هذا بحسب البيانات الوحيانية شيء واضح، يعني في منطق فاطمة الصديقة الطاهرة ليس هناك عنوان ثانوي، كله تشديد وتأكيد على الحكم الأولي بالنسبة لفاطمة. موازنة براغماتية، مثل التعابير لا، ما موجود، موجود الحفاظ على الفطر الأولي، ولذلك اختارها الله بسرعة. أحد أسباب أن الله عز وجل اختار فاطمة بسرعة أو شلون تبقى مع البشرية تحتاج إلى كذا فلان. على أي حال، فمن ثم جرى تصفيتها واغتيالها وما جرى. فعلى أي تقدير، ومن ثم كانت طيلة حياة صاحب العصر والزمان دوما في الخفاء. لما؟ لأنه لا يسوغ له أن يداهن أو يراهن أو يداري أو ما شابه ذلك. هو مسؤول صلوات الله عليه عن الحفاظ على الدين على بما هو هو أبدا، الحكام الأولي بما هي هي. فإذا لاحظ، نحن الآن أين؟ والمشروع المهدوي، مشروع الظهور أين؟ باعتبار أحد وظائف سلسلة هذا البحث، أيضا أحد حلقات سلسلة هذا البحث، أننا ما هي نصرتي لكم معدة، شو التعابير الأخرى، نصرتي لكم معدة وكذا كذا، حتى يحكم الله يحكم الله، فمعكم معكم. هذا الالتصاق بمشروعهم صلوات الله عليه واستمرار على هذا. إذا لابد أن نعرف ما هو مشروع الإمام المهدي وما هي دوره وظيفته، ومعنى ظهوره عجل الله تعالى فرج شيب، ظهوره يعني وصول القدرة إلى درجة أن يستتب بناء هاي الضروريات الأولية، يعني وجود القدرة. لأن الله عز وجل دأب في هاي السنن ليس على الإعجاز، يعني المحض. فلسفة الظهور، فلسفة وجود الإمام المهدي وسعيه إلى الظهور، وهم يسعى للظهور عجل الله تعالى فرج الشيء، لكن لا بنحو الإلجاء للبشر ولا بنحو التفويض للبشر، لأن الأمور مفوضة للبشر يعبثون كما يشاءون، ولا هي الأمور إلجائية. فلسفة الامتحان الإلهي عندما تنعجن مع المشروع المهدوي هي تعطينا موازنة خاصة، أن القضية ليست إعجاز محض، ليست القضية دور هو دور صاحب العصر والزمان فقط، ولا هو دور البشر فقط، أمر بين أمرين، توازن. نظرية نفي الجبر ونفي التفويض هذه ليست خاصة كما قد الكثيرون يتخيلونها، أنها خاصة بفعل الفردي للإنسان. لا، الأهم في الفعل المجتمعي البشري الحضاري لمجموع البشرية. شوف، مجموع أفعال أجيال البشر لبناء الحضارة. فبالتالي هذه مشروع الظهور، إذن مشروع يعني يجب أن يسعى عليه كل من الإمام والمأمومين وهم البشرية. طبعا هاي المأمومين مو بالضرورة يكونون فقط المؤمنين على أي حال، وإنما قد يكون جملة شرائح من شرائح البشر التي لا زالت الفطرة تنبض فيهم، وربما أقوى ممن ينتحل الإيمان. بعض شرائح البشر تنبض فيهم الفطرة أشد ممن ينتحل. ينتحل يعني يتقمص الإيمان في لسانه في طقوسه، ولكن ربما شخص هيام بعد بحث آخر أن العقل اللاواعي في الإنسان هو مؤمن بالفطرة، المولود كما قال سيد الرسول، المولود يولد على الفطرة. ولوج المولود في الأرض بعد الأرحام، كل البشر يولد على الفطرة، حديث عظيم. المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه ويهودانه وينصرانه مجرا. هي الأبوان، قد كثير ممن يعني ينتحل أو ينتمي إلى الإيمان، لكن ينتمي إلى الإيمان لسانا، الآن فكرا هو ما يقبل نظام الفطرة، يقول نظام اللي يرتئيل المسار الشيطاني هو الصحيح مثلا، وربما ذا اللي عنده طقوس، ربما طقوس مو إيمانية، لكن لا زالت فطرة خام ما عبث بها، قد موجود عندنا في الروايات. هذه إن شاء الله ليلة من الليالي نعقد له حلقة، لأن الروايات تحذر وتنبئ عن هذا الشيء، إن الإيمان ليس مجرد طقوس اللسان وزي وأفكار، الإيمان نبض فطرة ناشط. ولذا ترى كثير من البشرية الحين نبض الفطرة موجود لديهم سبحان الله، يعني بعدهم ما عبث بها على تقدير. فإذا نرجع إلى، شوف هاي الخارطة العامة لحلقات البحث في السلسلة. فإذا مشروع، نرجع إلى مشروع الإمام المهدي ومشروع الظهور له صلوات الله عليه، ليس مشروع إلجائي ولا هو مشروع تفويضي للبشر، أمر بين أمرين. هذه السنة الإلهية أيضا لا تتغير، وهي لا يغير، ما يغير لا يغير ما ولا لا يشوفوها في الآية، اقرأوها أحسن إن شاء الله رمضان بعد لازم عبارة الآيات دقيقة. أي حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو التغيير منه تعالى، ولكن لا يغيروا باللام، لا يغير الله، إن الله من بداية الآية اقرأها، إن الله إن الله لا يغير ما بقوم، هذه لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. حتى التغيير الاجتماعي، حتى التغيير الحضاري، حتى التغيير الأموي، حتى التغيير الدولي لا يغير، إذا ما بقوم فكيف ما بأقوام أو ما بكوكب الأرض، كل هذا جاري على هذه السنة، سنة تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي أمر، لاحظ حتى الظهور، الظهور ليس إلجاء وجبر ولا هو تفويض. طبعا معنى الإلجاء والجبر وعدم التفويض، ربما سلسلة البحوث العام الماضي في شهر رمضان يعني شيئا ما حاولنا أن نستذكر ما في الوحي، توازن بين الغيب والمادة، وتوازن بين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية. ليس معنى على قولتهم 50% 50% 50-50، لا مو بهالمعنى، مو هذا معنى، ليه معنى معاني أخرى. نفس مبحث الاختيار، شنو معناه عن نفي الجبر ونفي التفويض، ليه معنى عميق، ربما نستذكر بعض بنوده التي مرت بنا العام الماضي. لكن إجمالا إذا هذا المشروع الإلهي ليس مشروع كن فيكون، وليس مشروع إعجاز محض، لا، وليس مشروع مكتسب بشري محض، لا، أيضا ليس كذلك، مشروع اصطفائي. هذا الاصطفائي ليس إلجائي، أي اصطفاء ليس إلجائي، شرطت فشرطوا فعلمت منهم وكذا كذا، فتوازن. فلا بد إذن على الأمة، أن الأمة البشرية عموما أن تعي أهمية هذا المشروع، عظمة هذا المشروع، كي تخطو خطا خطوة بعد خطوة رغم عقبات فراعنة البشر، نماريد البشر، هامان البشر، قارون البشر، هناك عقبات من فئات كثيرة شيطانية ومشيطنة أمام هذا المشروع. بالتالي وأحد البنود المهمة، الحلقات المهمة، هي قضية العبث بهذه الفطرة، تغيير ثوابت هذه الفطرة، تحسين المنكرات أو استنكار المحاسن. لاحظوا حتى ما بعد رحيل سيد الرسل افترقت الأمة. هي افترقت الأمة يعني ماذا؟ في مسير باقي على الأنبياء والرسل والأوصياء كذا. لطيف، أنا واحد بعض الأخوة يقول إذا شاف مثلا رجل دين باع واشترى وما شابه ذلك، فهو رجال دين في أتباع الأنبياء كثيرين. أخطر نقطة، طبعا هذا حلقة، شوف حلقة في ضمن هذه الخارطة المشروع، أن ثبات رجال الدين، عدم مساومة رجال الدين. سموه بمعنى أن ما يكون هناك على كل كذا، لكن بالتالي إجمالا أي ثبات على المسار والمسير. فأما إذا كان هناك بيع وشراء وما شاء، افترض مثلا بيع وشراء، الآن الذين يحيطون بسيد الرسل في زمان سيد الرسل يعتبرون رجال دين. إنما تقول صحابة يعني رجال دين، وبالتالي هم حسيما الذين يقربون من سيد الرسل أكثر حظا وفرة من تعاليم رسول الله المفروض، يعني أليس؟ وا 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 وا. ومع ذلك لاحظ، يعني هذا مقطع خطير في حياة البشرية، رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذين مثلا التصقوا دراسة دينية وزي ديني وانتساب ديني برسول الله اتخذوا مسار معين. من الذي بقى على مسار آخر؟ فقط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأربعة أو ثلاثة. خب لماذا هؤلاء ثلاثة؟ لماذا مع مشاهدتهم رجال الدين، يعني الصحابة يعني رجال الدين الذين تتلمذوا على يد رسول الله، أرأوهم هم طلاب دنيا وطلاب رئاسات وطلاب برغماتيات وكذا، كيف بقوا؟ كيف ما زعزعوا، ما زلزل بهم؟ تعبير لطيف في الروايات أن على هؤلاء الأربعة دارة الروحة، يعني ما قالوا هذا دين هذا تين، عندما ردة فعل مثلا مو رأوا رجل دين أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، بعبارة أخرى رأوا كل رجال الدين الذين كانوا يرتبطون بسيد الرسول صلى الله عليه وآله كلهم راحوا أي مسار؟ المسار الآخر. هل صارت ردة فعل عند سلمان، عند أبو ذر، عند المقداد؟ هل حصل لديهم شك؟ أبدا، واقعا بصيرة عجيبة، ثبات عجيب. هذا النموذج من الرباعي سلمان أبو ذر مقداد عمار، هذا المقدار أيضا، هذه حلقة مهمة، يجب أن يكون هنا إصرار من فئة مرابطة على الحفاظ على هذه الثوابت، عدم تغييرها ولا مجرم. طبعا سلمان لم يقم بعمل مسلح، مع أنه لم يقم بعمل مسلح، ما أبو ذر لم يقم، بس طبعا اختلف دور سلمان عن أبو ذر، ولم يقم المقدار بذلك، ولم يقم عمار بذلك، لكن رغم أنهم لم يقوموا بعمل مسلح إلا أنه مع ذلك ثبتوا على المسار. كيف ثبتوا؟ هذه نقطة مهمة. أنت تشوف الوضعية بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، سعد بن عبادة خب كان له شأن رقم في الملحمة، لكن مع ذلك لم يحافظ على المسيرة بسعد بن عبادة، حوفظ على المسيرة بسلمان، حوفظ على المسيرة بأبو ذر أو المقداد وعمار، رغم أن الزبير العوام، الزبير بن العوام كان موقفه جدا عجيب، همات مع ذلك لم يحافظ على المسيرة بالزبير، سبحان الله، حوفظ على المسيرة بسلمان. سلمان بالتعبير الآخر نستطيع أن نقول أسلوبه ناعم، لكن ناعم شديد الثبات، ما يغير الثوابت مع أنه ناعم مثلا. أبو ذر خم، لا أبو ذر ما شاء الله خم لسانا خم مو سلاحا. كل واحد له دور، المقداد له دور، العمار له دور. فعلى أي حال المقصود لاحظ أنه هؤلاء الأربعة اللي عبر عنهم في الوحي أركان أربعة للإيمان، عليهم دارت روح الإيمان. هاي الأربعة هؤلاء، هؤلاء كيف مقابل هالهزة العظيمة في المسير والمسار ثبتوا كيف هكذا؟ فإذا ها هنا مربط الفرس، مسار صاحب العصر والزمان هو هذا. لطيف، أنا يعجبني هذا تساؤل بعض البروفيسورية الباحثين حول شخصية صاحب العصر والزمان، يقول كيف هذا ما شوية يعني يتغير، يسيس، يضغط عليه نفسيا، يهزم نفسيا شوية، يتراخى، يصير رخي؟ أبدا، هو ألف سنة، ألف سنة ما مستعد أن يساوم على خطوة، مع أنه الآن لم يستخدم، هو بحسب الظاهر، يعني بحسب الظاهر مو الباطن، مو بحسب الخفاء السري، بحسب المعلن لم يقم بعمل، بحسب المعلن لا بحسب الخفاء. الخفاء بلا شك هو قام بأمور كثيرة، بس بحسب المعلن لم يقم بأي عمل عسكري أو أمني معلن، معلن بقيد معلن، غير معلن لما بحسب شيء معلن، مع ذلك لم يتغير. مثل هذه الشخصية الذي يريد أن يحافظ على هذا المشروع الإلهي، أنت لاحظ في كل دعاء أدعية وزيارات للأسف ما جمعت في مكان واحد، كل الزيارات صاحب العصر والزمان إلى الآن، مع أن في موسوعة للزيارات وكذا، لكنها لم تجمع فيها كل 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 الزيارات، ولم تجمع فيها كل الأدعية، وكل ما يرتبط إلى هذه الأدعية عبارة أخرى عن يعني مثل ما يعبرون بالتعبير العصري السي في، شو يعبرون الهوية الشخصية، المشروع كذا لصاحب العصر والزمان، كل جملة هي تفسر موقع. المفروض يعني الحوزات العلمية كما تدرس سنن جعفر ابن محمد الصادق وسنن الباقر وسنن زين العابدين وسنن، من اللازم علينا بل الألزم علينا في قبال سنن الإمام زين العابدين وسنن الإمام هاي بحسب الوحي، بحسب سنن الباقر كيف ندرسها، والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري عجل صلوات الله عليه، نلزم نحن أكثر أيضا بالالتصاق أكثر بالمعرفة بالإمام المهدي مشروعه مساره مسيره من أين إلى أين، أو لما؟ لأننا ملزمون الآن بالدرجة الأولى بمنهاجه وسنته صلوات الله عليه. طبعا هم ليس بين أئمة أهل البيت تناقض ولا تدافع في الأدوار، هو شيء نور واحد صحيح، ويجب أن نعرف كيف أن هذا النظام نظام واحد، هذا بلا ريب، كلهم أئمتنا نأتم بهم كلهم أليس؟ أو نأتم ببعضهم، لا نأتم بصاحب العصر والزمان فقط، نأتم بالإمام الصادق، رغم أن رتبة الإمام صاحب العصر أعلى من رتبة في الإمامة من الإمام الصادق. لما الرتب بين الأئمة؟ يعني بعبارة أخرى ده نظام الإمامة يجب أن نلتفت إليه كيف هو مجموعي رتبي، كيف الأنبياء لا نفرق ولكن فضلنا بعضهم على بعض، يجب أن تعرف الأكثر رتبة ثم اللاحق رتبة ثم ثم ثم، هاي الرتبية هي مهمة. لما مهمة؟ أحد مفاد رتب بين الأئمة أهل البيت عليهم السلام هو هذا في الحقيقة، ما هو؟ هو معرفة شلون القرآن وحيه، التوراة وحي، الإنجيل وحي، لكن الوحي يقول القرآن مهيمن وليس فقط متحد نورا وحيانيا مع كل الكتب السماوية. القرآن مصدقا لماذا؟ مصدقا لماذا؟ لما؟ لما ومصدقا ما؟ لما؟ لكل الكتب السماوية. لكن في حين أنه مصدق ليس بمعنى يشهد بالصدق فقط، المصدق بالدقة الأكثر يعني متطابق، مصدق يعني متطابق متحد. في حين هو متحد مع كل الكتب السماوية إلا أنه ماذا وصفه؟ مهم، ينبه على أنه مهم. ولماذا هاي المراتب في الكتب السماوية؟ لابد لها فلسفة معينة، هي فلسفة معينة. كذلك الحال في أئمة أهل البيت الملزمون نحن أن نأتم بهم أجمعون، 14 معصوم، لكن هؤلاء الأربعة عشر معصوم، سيد الأنبياء مهيمن، ثم هيمنت أمير المؤمنين، ثم هيمنت فاطمة، ثم هيمنت الحسن والحسين، ثم هيمنت صاحب العصر والزمان على مناهج آبائه التسعة أو الثمانية. يعني يجب أن أقرأ سنة ومنهاج الصادق، هكذا فقه جعفر يصير تحت ظل سنة صاحب العصر والزمان. يا الله، أقرأ سنة الباقر، سنة السجاد، سنة الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، في ظل ماذا؟ كيف احنا نقرأها في ظل سنة النبي؟ هذا الأمر ضروري. إذا قرأت منهاج الصادق مبتورا عن منهاج صاحب العصر والزمان، أنا لم أعرف الصادق ولم أعرف صاحب الزمان. كيف واحد يريد يجع مثلا، أعوذ بالله، ولم يكون يريد يقرأ لي سنة الروايات الإمام الصادق بدون ما يعرف سنة النبي؟ ما يمكن. وصول تشريع الأئمة منحدرة من وين؟ من الكتاب وسنة سيد الأنبياء. فأني حتى كبحث فقهي، كمسار فقهي، كفقهي، كمجتهد، كأي واحد يمارس هذه الأمور، إذا أريد أقرأ الأئمة الثمانية، يعني الثمانية من التسعة، أريد أقرأهم أعرفهم بدون ما أجعل صاحب العصر والزمان مهيمن، لن أعرف جعفر بن محمد، لن أعرف الباقر، لن أعرف السجاد. كيف إذا كيف المشروع المهدوي مغيب في الحوزات العلمية؟ كيف نريد نفهم إذا؟ كيف إحنا نقول جعفرية، باقرية، سجادية؟ ما يمكن. يجب أن يكون يعني يجعل دوره هو سادس الأربعة عشر، السادس في الأئمة جعفر محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كرتبة في الأربعة عشر معصوم هو ماذا؟ شنو الخمسة أصحاب الكساء؟ سادس الخمسة يأتي صاحب العصر والزمان. هم أهل البيت بيّنوا لنا هذا الشيء. إذن فإذا هو مهيمن على آباء الثمانية، مهيمنة صاحب العصر والزمان ما درسناها ولا عرفناها، لا في الفقه، لا في الكلام، لا في لا في لا في من المشروع السياسي، لا في الفقه السياسي، لا في، وهذا خطأ، خطأ أصلا في قراءة الدين. مغيب، هو إنسان مغيب صلوات الله عليه في الخفاء وفي عن أعين العيد الضالين، الغائب في خلقه، مو الغائب عن خلقه، لطيفة التعبير في وصف صاحب العصر والزمان. شو ماذا؟ الغائب عن خلقه، لا، غائب في خلقه، يعني هو موجود في كبد الحدث، هو مغيب صلوات الله عليه، نتيجة دول البشرية الرافض المشروع الإلهي. لكن كيف حنغيب فكرة في الحوزات العلمية؟ بلا شك حصل الإيمان إجمالا موجود، بس أقصد أن أتكلم عن التقصير أو القصور الموجود. بلا شك أنه أحد أسباب إعداد الأرضية والنصرة لصاحب العصر والزمان هو أن نعيش فكرة هو إمام وليس بإمام، أو هو محظور دوليا أننا نتعاطى فكرة صاحب العصر والزمان. محظور تحت قانون الإرهاب شنو؟ قد هم يحاولون طبعا، هم في سعي شديد أن الفكر المهدوي محظور دوليا، الفكر المهدوي. لذلك حتى يضغطون على المنظرين في الحوزات العلمية أن يتخلون عن ملف من ملفات صاحب العصر والزمان. ضغط موجود، ضغط شديد موجود، وأن هذا الملف ترى إرهاب، هذا الملف إرهاب، هذا الملف خلاف المواثيق الدولية، خلاف كذا كذا. بس بالتالي احنا لازم ننشط هذا الفكر. هذا الفكر ليس فكر داعش. هم اشوف لاحظ الاسلام حاولوا يدعوشوا يعني يشوه صورة الاسلام بانه داعش. كذلك هم يحاولون، هاي دقة مهمة، يحاولون ان يعطوا صورة عن الفكر المهدوي، المشروع المهدوي، بانه فكر ارهاب مخل بالأمن الدولي، مخل بالبنود الإنسانية والمجرة. وظيفتنا في هذا المبحث في الحقيقة، وهذه الوظيفة مو الآن، المفروض من قرون، أنه منهاج وسنة صاحب العصر والزمان نقرأ سنن الصادق الباقر السجاد تحت ظل خيمة صاحب العصر والزمان، وإلا لن نكون جعفرية بحق الكلمة أو حق الوصف. نعم، لأن هي سلسلة مراتب، مراتبكم التي رتبكم الله فيها مراتب، تعبير كثير من العلماء، زعزعة المراتب كفر أكبر من مراتب يجب المحافظة عليها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.